بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، الحديث عن مكانة أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ألحقه علماء العقيدة بمباحث العقيدة، لأنه مما يميز أهل السنة والجماعة. فباعتبار شهادة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما صح في السنة المطهرة، يكون اعتقادنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمعيات، أي مما سمعناه خبرا لا من طريق العقل وصدقنا به، ولكن إلحاق هذا الموضوع بالعقائد، مع أن العقائد تتحدث أصلا في الإلهيات والنبويات، والمقصود بالسمعيات ما ورد في السمع والنقل من الإخبار عن الغيب. الأصح أن الإلحاق حصل لتبيين ما يميز أهل السنة والجماعة. وقد تحدثنا فيما مضى عن أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أن صفوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وصفوة العشرة باتفاق أهل السنة والجماعة الخلفاء الأربعة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لتثبيت دعائم الدين بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولئن كان الحديث عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه حديثا مختصرا كما أسلفت في الدرس السابق، فإن الحديث عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما أظن أنه من السهولة اختصارها. فعمر رضي الله عنه مالئ الدنيا وشاغل الناس. عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يكافأ في مكة بفرعون الأمة أبي جهل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله أن يهدي أحب الرجلين إليه، وكان هذا الدعاء من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصيب سيدنا عمر. فرعون هذه الأمة عندما يقابل بعمر، هذا يعني أننا في التقابل بين الإمام المعتبر الذي يذكرنا بموسى عليه الصلاة والسلام في مقابل فرعون. وقد ورد في الحديث: لو كان نبي بعدي لكان عمر. زد على ذلك أن خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر كانت أطول من خلافة الصديق، إذ الصديق رضي الله عنه كانت خلافته في حدود السنتين، أما عمر رضي الله عنه فقد امتدت خلافته إلى ما يقرب من 12 عاما. وقد أردت في هذا المبحث ألا أقدم الرأي بمقدار ما أستعرض النص، لأن الرأي قد يختلف فيه الرجال، لكن عندما نرجع إلى النص فنحن أمام وحي. ولهذا أثرت أن أقرأ على مسامعكم من الأخبار والأحاديث التي تظهر مكانة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يروي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني يلبسون قمصان، منها ما يبلغ ثدية يعني الصدر، قميص ما هو طويل، ومنها ما دون ذلك. هناك من يلبس قميص قصير وصلان للصدر، واحد وصلان للبطن، واحد وصلان إلى فخذه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه: وعرض علي عمر بن الخطاب. هذا في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، وقد علمنا ما حصل في رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيف أنفذها. قال صلى الله عليه وسلم: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، يعني من كثرة طول هذا القميص الذي يلبسه عمر رضي الله عنه، وعمر كان عملاق، سيدنا أبو بكر مربوع القامة، لكن سيدنا عمر طويل ضخم الجسم، ومع ذلك يلبس قميصا ويجره، فالقميص أطول من قامته. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ ما تفسير هذه الرؤيا؟ ما تأويلها يا رسول الله؟ خبرنا. الناس يلبسون القمص القصيرة وعمر يجر قميصه. قال صلى الله عليه وسلم: الدين. الدين، فدين عمر رضي الله عنه تميز لأنه كان صاحب الاتباع والاقتداء والاهتداء، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان شديد الحرص على التمسك بالدين. وروى الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، جب وفوق هذا البئر دلو، يقول صلى الله عليه وسلم: فنزعت منها ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الرؤيا: واقف أنا وأنزع من البئر الماء وأسقي الناس. قال: ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أخذ عنه هذا النزع من البئر وسقاية الناس، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، يعني ينزع بقوة ويسقي بقوة، حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى الإبل، مو بس الناس شربوا، إنما شربت دوابهم، حتى الإبل مكان مبركها هو العطن، فرويت الإبل من كثرة ما شربت، فسقى الناس وسقى رواحلهم. ومعلوم عند العلماء أن هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يؤولها فقد أولتها الأحداث، لأن الذي أخذ سقاية الناس بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه، ثم أخذها عنه سيدنا عمر، وكان زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رؤيت عزة الإسلام ونظمت دولة الحق. ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو عالم الأمة وحبرها، يقول: استأذن الحر لعيينة، الصحابي الجليل الذي هو الحر، استأذن لشخص اسمه عيينة، فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب. عيينة يقول لسيدنا عمر: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكموا بيننا بالعدل. يعني هو يقلب الحقائق ويقول أنت لا تعطينا من الأموال الكثيرة التي تأتي من الفتوحات ولا تعدل بيننا. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. هم الهم هو أقل درجات الإرادة، بعد الهم يأتي العزم ثم تأتي النية التي تقترن بالعمل. حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر عندما رأى سيدنا عمر أن هذا الرجل يكذب، لأن عمر كان يحكم بكتاب الله، أراد سيدنا عمر أن يعاقبه، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نظر إلى عمر، وعمر بخوف رضي الله عنه، وشاف أنه حمرت عين سيدنا عمر منه وسوف يعاقبه، فتلى عليه آية من القرآن، قال: إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحر قالها مو عيينة السفيه الذي استأذن له، قال قرأ على عمر هذه الآية: وإن هذا من الجاهلين، يعني أعرض عنه يا أمير المؤمنين. فهو يعطيه النص القرآني ويطلب منه التطبيق. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. مجرد ما سمع القرآن تأدب مع القرآن ولم يتجاوز هذه الآية حتى عاد إلى ما كان عليه، وكأن شيئا لم يكن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكان وقافا عند كتاب الله. يعني إذا سمع من القرآن آية أو ذكره أحد بآية خلاص انتهت هذه القصة، ما لا يمكن أن يعمل رأيه أمام نص. هذا وصف المقربين الذين يخرون سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا. فهو لا يقيم لرأيه وزنا أمام قال الله. أنا أتعجب اليوم، هناك من ينتسب إلى الإسلام ويسمع آيات القرآن، وبعد سماع آيات القرآن تجد أنه يتجاوزها. الله يقول وهو يقول، ثم يقدم قوله على قول أحكم الحاكمين ويتجاوز ما قاله الله تبارك وتعالى. وهذا من أعجب ما يرى في هذه الأمة، انتماء بالهوية إلى الإسلام لكن المضمونات مشكوك فيها. وهذا الحديث الذي رواه ابن عباس هو في صحيح البخاري أيضا. أما سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعداده وأهليته العلمية. يقول رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي كان إسلام عمر سبب عزة للإسلام والمسلمين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من عمر وأعظم من الدنيا وأعظم من الكون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم السنة الكونية، ينظر إلى أصحابه فيرى فيهم ضعفا. لكن لما جاء عمر رضي الله عنه، عمر يمثل قوة بشرية حسية ومعنوية، ولذلك عندما كان الأصحاب يهاجرون كانوا يهاجرون سرا، لكن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يهاجر أعلن أمام كل الناس: من أراد أن تسكله أمه يلحقني. قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وهذا أيضا في صحيح البخاري. وكان زمان خلافته يخرج في سواد الليل في خدمة العجائز، فقد خرج مرة في سواد الليل فرآه سيدنا طلحة أحد المبشرين بالجنة، فذهب عمر فدخل بيتا في الليل، خليفة المسلمين اللي كان في زمان خلافته يصدر أمرا إلى آخر العراق وإلى الشام وإلى مصر فينفذ أمره. يخرج في سواد الليل عمر بن الخطاب، ما هو نايم على فراش وثير والرعية في شؤونها، إنما كان يخرج في سواد الليل. يقول طلحة وهو يروي: ذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت. ما الذي في هذا البيت يذهب عمر رضي الله عنه في البيت إليه؟ فإذا بعجوز عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، وكان يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وهي لا تعرف من هو، هي عمياء عجوز مقعدة. قال: هذا رجال الله يعطيه العافية، كل نهار بيجي منذ زمن طويل يأتيني بما أحتاج إليه وبيطالع الزبالة من البيت. فالذي يوجد حولي من الأذى، وتعرف ما معنى مقعدة وعمياء، يدخل سيدنا عمر أمير المؤمنين ينظف البيت يعطيها ما يصلحها، وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين. الله، ليت هذه القصة توزع على حكام العالم الإسلامي. وبعد أن طعنه أحد الموالي كما هو معلوم، سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن وجود الموالي في المدينة المنورة وهم حديثو عهد بالإسلام يشكل خطرا على الإسلام ويشكل خطرا على شيوخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتصوروا إنسان مطعون من أحدهم، ويأتي العباس رضي الله عنه يقول له لماذا لا نخرجهم من المدينة؟ ما تقول؟ أو لماذا لا نقتلهم بعد أن رأينا منهم الخيانة؟ لماذا لا نقتلهم ونطهر المدينة منهم؟ صوروا هذا الموقف يا أخواننا. عمر رضي الله عنه قد طعنه أحدهم ويأتي العباس ويقول تأذن لنا أن نقتلهم ونطهر المدينة منهم. هؤلاء حديث عهد بالإسلام، جاءونا من الفرس وجاءونا من أماكن مختلفة ولا نحتاج إليهم. ماذا أجابه سيدنا عمر؟ قال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. هؤلاء تلبسوا بظاهر الإسلام، فكيف يمكن لنا أن نؤذيهم أو نقتلهم وهو على فراش الموت وقد طعنه أحدهم؟ وهذا في صحيح البخاري أيضا. ويروي البخاري عن عمرو بن ميمون يقول: عمر يا ابن عباس رضي الله عنهما جميعا، انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنعوا، يعني هذا الذي يقوم بالصناعة الذي عرفنا. قال: نعم. قال: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. يعني كنت كل ما أنظر إليه وأمر به أوصي به خيرا وأكرمه وأعطيه من المعروف ما شاء الله. قال: لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قال: الحمد لله ما قتلني شخص من شيوخ الأصحاب ولا من المشهود لهم، إنما قتلني كافر مجوسي. ثم قال له: قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت، يعني إن شئت قتلنا كل من جاء منهم. فقال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. وهذا في صحيح البخاري. كان رضي الله عنه شديد البكاء، وكانت الآية، ربما يقرأ الآية مع شدته وحدته، كان يقرأ الآية فتخنقه فيحن ويئن، وكان يرى في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. كان مع قوته، مع حدته، مع شدته، لكن عندما يقرأ القرآن يغيب في البكاء. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت خلف عمر فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف. أنا أصلي في الصف الرابع بعد ثلاث صفوف، فسمعت حنينه وهو يصلي إماما ويجهش في البكاء، يحن ويئن. أما سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا ينبغي أن يحفظ، والحديث الذي أرويه الآن عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حديث صحيح في صحيح البخاري. نظر سيدنا علي رضي الله عنه إلى سيدنا عمر بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وهو مسجع على سريره. هل قال الحمد لله اللي خلصنا منه؟ ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ ترحم عليه وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. على وجه الأرض لا يوجد شخص أتمنى أن ألقى الله بمثل عمله، ما بقي على وجه الأرض أحد بعد ما مات خلاص. فأنت في نظري الذي أحب أن ألقى الله بمثل عمله. وهذا حديث متفق عليه. هذه شهادة من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذه مصادرنا لما ننقل، ليس فيها كذب، ليس فيها وضع، ليس فيها دجالون، ننقل بالأسانيد الصحيحة. علم الجرح والتعديل عندما نقول حديث صحيح أو نقول رواه البخاري أو مسلم، هذا خضع لاختبارات كثيرة حتى قيل فيه صحيح. قضية مو قضية قيل قال. فسيدنا علي رضي الله عنه نظر قال خلاص، بعد ما رحلت يا عمر ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وتفصيل الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه الذي يروي الحديث، أي يروي الحديث من آل بيت رسول الله عبد الله بن عباس عن سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يرعني، ما خوفني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب أمسك بكتفه، وكأنه يريد أن يشهده حتى يروي هذا الموقف، حتى تسمع الأمة إلى آخر الزمان بهذا الموقف. قال: فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قول سيدنا علي رضي الله عنه: كنت أتوقع أن تبقى حتى بعد موتك مع صاحبيك، لأنك لم تفارق رسول الله حال حياته، كنتما أنت وأبو بكر رضي الله عنهما كنتما لا تفارقان النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أتوقع، يقول سيدنا علي رضي الله عنه، أن تبقى بعد موتك قريبا من صاحبيك. وهكذا كان، هكذا كان، فلم يفارق حتى بعد وفاته رضي الله عنه، وأكرمه الله سبحانه وتعالى، والأمة كلها تزور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على سيدنا أبي بكر وتسلم على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ويروي البخاري عن أسلم قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر، فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب، أي كان كثير الكرم. يوم أحد حين أصيب المسلمون وكان مكان، نادى من صف المشركين أبو سفيان: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكرر ذلك 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، لا تردوا عليه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات يعيدها ولا يسمع جوابا. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ حتى الأعداء كانوا يعرفون المكان. إذا كان أنفقت أموال ذرية عمر رضي الله عنه ولم تكفي، فسل في بني عدي، يعني في عشيرته في قومه، يعني أقرباء الخليفة بيفأروا عشان يسد الديون. هكذا يفعل حكام العالم الإسلامي اليوم، ما هي اللي بيصير حاكم بفقه هو وعشيرته. قال: وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم، إذا أموال بني عدي الذين هم قومه الذين هم عشيرته القرابة الأولى، فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. قال هكذا: أول شيء تروح دور في ذرية عمر، إذا ما كفيت روح على بني عدي، إذا ما كفيت روح على القرشيين، إن شاء الله بكفي، ما تتعدى القرشيين، ما تجيب من خارج قريش. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة عمر لعمر: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تحكي الكلمة وبدك ما نرد عليك ولا نناقشك فيها، خلاص إذا حكيت الكلمة ما بصير حدا يناقشك فيها. وابنتك حفصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فتراجعه فيها، هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته تراجعه وهي ابنتك؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، يعني من كثرة ما تراجع النبي عليه الصلاة والسلام وبتناقشه في المسألة يبقى يوم كامل غضبان منها. وأنت لا تريد أن نراجعك في شيء؟ فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بني، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. ثم خرج. قال يمكن هي فقط حفصة اللي عم تعمل هالعملة، خليني أسأل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل غير حفصة. ثم خرج حتى دخل على أم سلمة فكلمها، فقالت أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. سيدنا عمر ما هو من باب التدخل بده يرجع على البيت يعرف شلون يتصرف حتى لا يتجاوز فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. رجعت على البيت غيرت سياسة المعاملة بعد أن سمعت ما سمعت من حفصة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وهذا في صحيح البخاري. وكان رضي الله عنه شديد الغيرة على نسائه، ولكن مع شدة الغيرة لا يقدر على منعهن من الخروج إلى المسجد، أدبا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا في صحيح البخاري. لأنه قيل لزوجة عمر: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولما قدم رضي الله عنه الشام، في القصة الشهيرة التي تعرفونها، لما ذهب من أجل أن يأخذ مفاتيح بيت المقدس، عرضت له مخاضة، يعني مكان جورة مي في يطين وينبغي أن يعبرها، فنزل عن بعيره. يعني الواحد إذا كان شاف مثل هذه المخاضة، إذا ما هو ركب بطلع بركاب، لكن سيدنا عمر على البعير، فلما جاءت المخاضة نزل من على البعير حتى يعبر المخاضة على قدميه، خشية أن يكون متكبرا. أنا بدي أعبر المخاضة، ليش أعبر على البعير؟ فنزل عن بعيره ونزع خفيه، شلح الأندرة النعل، فأمسكهما، يعني خاض حفيان، خاض حافيا وخاض الماء ومعه بعيره. البعير ماشي وهو ماشي، وهو حفيان وماسك نعليه بيده. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. يعني كأنه سيدنا أبو عبيدة يريد أن يقول له، يعني بالمعنى الحلبي، اتخنت، يعني أنت جاي حتى تستلم في الشام في بيت المقدس مفاتيح بيت المقدس، وأمامك الناس كلهم عم يتفرجوا عليك وأنت تفعل هذا، وكل دهاقنة الشام والقصص يقفون وينظرون إليه. فصك في صدره، ضربه سيدنا عمر، ضرب سيدنا أبو عبيدة في صدره وقال: لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله، أو يذلكم الله، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وفي رواية أخرى: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا، يعني حصان فرس مرتب، انت جاي فاتح، انت الان يعني اكبر شخصية في العالم، لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر: لا اراكم ها هنا، انما الامر من ها هنا، واشار بيده الى السماء. قال: انا ما لي شايفكم، انا اراقب السماء لا أراقب الأرض، خلوا سبيل جملي. ولما طعن رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وهذا يؤصل أصلا، يعني أنا ما عدت اليوم بعد الطعن، ما عدت أقدر على أن أصدر أمرا، زوال الأهلية، زوال الأهلية. فهو يخاف أن يذهب ابنه ويقول أمير المؤمنين يقول لك يا أم المؤمنين عمر يستأذن. قال لا لا أوعك تغلط، لا تقول أمير المؤمنين، أنا ما عدت الآن أمير المؤمنين، خلاص انتهى دوري. قال فإني لست اليوم للمؤمنين أمير، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. مر يوما على مزبلة فاحتبس عندها، وقف الناس، أوقف الناس اللي ماشيين معه، قال قفوا. فتأذى أصحابه بريحها، يعني يا أمير المؤمنين ما عرفت توقفنا إلا في هالمكان اللي رائحته منتنة جدا. أمر الناس والناس يطيعون، أمير المؤمنين يقول قفوا هنا، خلاص فوقفوا. حتى تأذى واشتكى كل الناس من رائحة المكان. وإذا سيدنا عمر يريد أن يعطي درس، فقال هذه دنياكم التي تحرصون عليها. تحبوا تشوفوا الدنيا، هذه هي دنياكم. فأراد أن يمثل لهم بمثال واقعي، وهذا يستفيده سيدنا عمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يريد أن يمثل لهم الدنيا تارة يقول لهم جناح بعوضة، تارة يمسك بأذن الجدي المشوه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق و الأصحاب يبيعون ويشترون، فأمسك جديا أسك، يعني مشوه أذنيه مقطوعة، مشوه أذنيه، أمسك وهو ميت، جدي ميت ومشوه. فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهم؟ درهم مو دينار ذهب، درهم فضة. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، يعني ما واحد مننا إذا شافه بيشتري وهو حي، فكيف وهو ميت؟ فلما أثار رسول الله اشمئزازهم من هذا المشهد قال للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. وهكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، حيث أوقف الناس عند المزبلة فقال هذه دنياكم. هذه قطوف، قطوف. إذا استطعنا أنه في ما يأتي إن شاء الله نكمل أيضا عن أحوال سيدنا عمر. سيدنا عمر لا يمكن أن يتحدث عنه بكلمتين ولا بعشرين كلمة، لكن قطوف من أجل أن نعود إلى أنفسنا، لنوقف أنفسنا أمام هذه النماذج. أنا ما عم بحكي لكم عن الرسول ولا عم بحكي لكم عن نبي، عم بحكي لكم عن رجل من الأمة. وهكذا عندما نجد شخصا ليست العصمة له، ولكنه كان وقافا عند كتاب الله، كان في حاله على ما رأينا من الاستقامة والأمانة والتواضع والزهد والترفع على الدنيا والاعتزاز بالله تبارك وتعالى. فمثل هذا النموذج عندما نضعه أمامنا يا إخوتي، فإننا نراجع حساباتنا الشخصية، كل واحد يراجع حساباته الشخصية وبيقول هذا نموذج وما هو معصوم. الرسل والأنبياء لهم العصمة، ما بحسن يعصي، لكن هذا النموذج الطائع المقتدي المهتدي بالله تبارك وتعالى وبرسوله، هذا نموذج أضعه أمامي. وقد رأينا لقطات تصويرية متعددة من جوانب عدة، لعلنا إن شاء الله إذا استطعنا أن نضيف شيء أيضا من هذه القطوف، لأننا بحاجة يا إخوتي في زمن المادية، في الزمن الذي أصبح الناس فيه يجتذبون الدنيا كما قال الإمام الشافعي: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. الآن الناس أصبحوا يبيعون دينهم بدنيا غيرهم وبدنياهم، كما قال قائله القائل رحمة الله عليه، قال: نرقع دنيانا بتنزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، نأخذ شقفة من ديننا ونحط رقعة لدنيانا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. ففي هذا الزمان الذي أصبح المؤمن فيه غريبا، أصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، في مثل هذا الزمان يحسن أن نذكر هذه النماذج لعلنا نعيد الحسابات في معاملاتنا الشخصية، في رؤيتنا، فيما نرجوه من تخطيط وتدبير. هل الدنيا هي أكبر همنا اليوم أم أن لنا رسالة؟ هل يعيش الإنسان المسلم اليوم وهو يحمل رسالة ما، أم أنه يعيش ليأكل ويشرب؟ هناك من يعيش ليأكل، وهناك من يأكل ليعيش. فارق كبير بين من يعيش ليأكل وبين من يأكل ليعيش، الفرق كبير. المؤمن له رسالة عظيمة. عندما نرى هذه النماذج يا إخوتي، فإننا قد نغير من أحوالنا، وقد نتأثر مما نراه من هذه النماذج التي هي ثمرات عمل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك وأنت تحيينا بالسلام يا سلام. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنا نتشفع إليك بحبيبك سيدنا محمد، نتوسل إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسيدنا أبي بكر، وبسيدنا عمر، وبسيدنا عثمان، وبسيدنا علي، وبأصحاب رسول الله، وبأهل بدر، وبآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرجنا من مجلسنا هذا كيوم ولدتنا أمهاتنا، وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت كروبنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا قد دخلنا إلى بيتك وأنت أكرم الأكرمين، فاجعل ضيافتنا في بيتك مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها من الشدائد والمحن يا الله. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فك عنهم الحصار يا الله. اللهم إنا نسألك للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.